الجهني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى والحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها المستمعون الكرام، إن على المرء المسلم العمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ومعرفة ما ثبت عنه من الأحاديث وما لم يثبت، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فالدين الإسلامي دين التيسير ودين الفضائل. اعلموا أيها الإخوة أن مما ورد في فضائل الحج وهو ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الإسناد فيما أعلم، ما ورد في فضل من جهز حاجا أو خلفه في أهله. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز حاجا أو معتمرا أو غازيا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم. رواه النسائي وابن خزيمة وسعيد بن منصور وغيرهم. والخلاصة أن الحديث بذكر الحج والعمرة لم يصح، وهو معروف دونهما. وعليه فإن تصحيح ابن خزيمة والألباني له بذكرهما فيه نظر، والله تعالى هو الموفق. وما ورد في أجر من فطر الصائم ثابت في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وكذا مما ورد في فضائل الحج وهو ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الإسناد فيما أعلم، ما ورد في أنه يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. المغفرة للحاج ثابتة في أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدمت، لكن ما ورد من الأحاديث في هذا المعنى في أنه يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج بهذا التركيب لم يثبت من حيث الرواية فيما أعلم. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. رواه البزار وابن خزيمة وغيرهما بإسناد ضعيف. وعن معاوية بن إسحاق القرشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحاج مغفور له ولمن استغفر له إلى انسلاخ المحرم. وهو حديث رواه أبو يوسف في الآثار بإسناد معضل وفيه من لم يسم، وله إسناد آخر عند الفاكهي في أخبار مكة وهو معضل أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافح، ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته، فإنه مغفور له. رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما بإسناد واه. وفي الباب أحاديث أخرى وهي باجتماعها تقوي احتمال أن يكون لما ورد فيها من أنه يغفر لمن استغفر له الحاج أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. ولكنها من حيث الأسانيد ليست بثابتة عنه عليه الصلاة والسلام حتى ولو اجتمعت. وكذا مما ورد في فضائل الحج وهو ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الإسناد فيما أعلم، ما ورد في أن الحاج يشفع في جماعة من قومه ويبارك له في أمهات البعير الذي حمله. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا سأله عن الحاج فقال إن الحاج يشفع في 400 بيت من قومه، ويبارك له في 40 من أمهات البعير الذي حمله، ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: فقال له رجل: يا أبا موسى، إني كنت أعالج الحج وقد ضعفت وكبرت، فهل من شيء يعدل الحج؟ قال له: هل تستطيع أن تعتق 70 رقبة مؤمنة من ولد إسماعيل؟ فأما الحل والرحيل فلا أجد له عدلا، أو قال مثلا. رواه عبد الرزاق في المصنف واللفظ له موقوفة، ورواه البزار مرفوعة، والحديث لا يصح، وهو حديث شبه منكر، سواء مرفوعا أم موقوفا، لحال عبد الله بن عيسى، ولأن في إسناده من لم يسم. وعبد الله بن عيسى قال فيه الذهبي له مناكير، وقال في الديوان: منكر الحديث بمرة. وكذا مما ورد في فضائل الحج وهو ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الإسناد فيما أعلم، ما ورد في أن المتابعة بين الحج والعمرة تدفع 100 سوء. تقدم معنا في بعض الحلقات السابقة أن المتابعة بين الحج والعمرة تنفي الذنوب والفقر، وهذا ثابت في أحاديث تكاد أن تكون متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما ورد من أن المتابعة بين الحج والحج تدفع 100 سوء هذا وارد في أحاديث ضعيفة. ومنها ما جاء من طريق عطاء بن يسار رحمه الله قال: حجج وعمر تترى يدررن الرزق ويطلن العمر ويدفعن 100 سوء. رواه الفاكهي في أخبار مكة بإسناد ضعيف. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجج تترى وعمر نسق تدفع 100 سوء وعيلة الفقر. رواه عبد الرزاق بإسناد وه. وفي الباب أحاديث أخرى ضعيفة كلها. وكذا مما ورد في فضائل الحج وهو ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الإسناد فيما أعلم، ما ورد في أن من استطاع الحج فلم يحج كل 5 سنين فهو محروم من فضل الله عز وجل، وهذا المعنى مشهور عند الناس، حتى إن بعضهم لا يحج إلا في كل 5 سنين. فإذا كان هذا إرادة للرفق بنفسه وبإخوانه المسلمين واتباع التنظيمات فإن هذا ولله الحمد طيب، أما إذا كان يعتقد أنه إذا لم يحج في كل 5 سنين أنه محروم من فضل الله، فليعلم أن هذا ورد فيه شيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ننبه من يحرص على أنه لا بد له أن يحج في كل 5 سنين مرة ويرى أن ذلك من اللوازم عليه، أو أن ذلك يمنعه من حرمان فضل الله عز وجل عليه، أن ما ورد في هذه الأحاديث أنه ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما ورد في هذا أيها الإخوة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: وإن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي إلا محروم. رواه أبو يعلى واللفظ له وابن حبان وابن عدي وغيرهم. قال ابن عدي: وهذا يعرف بخلف عن العلاء. وقد روي عن الثوري عن العلاء وهو غريب، وقال في خلف: أرجو أنه لا بأس به كما قال يحيى بن معين، ولا أبرئه من أن يخطئ في الأحايين في بعض رواياته. وعله البيهقي في السنن بالاختلاف في إسناده عن العلاء بن المسيب، قال: وقيل عن العلاء عن يونس بن خباب عن أبي سعيد، وقيل عنه موقوفا وقيل مرسلا، انتهى. وخلف ابن خليفة الذي عليه مدار الحديث من هذا الوجه ليس به بأس، غير أنه تغير بأخره، ومن كتب عنه قديما فسماعه صحيح، وكل من رواه عنه هنا لم أرهم في المذكورين في قدماء أصحابه، ومنهم من رواه عنه ووقفه على أبي سعيد ولم يرفعه، قاله أبو حاتم. وبخلف ابن خليفة أعل ابن الجوزي الحديث في العلل المتناهية، وعله أيضا بالعلاء بن المسيب، وقال إنه كثير الغلط وهو حديث لا يصح، ضعفه أيضا العقيلي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: إن عبدا صححته ووسعت عليه لم يزرني في كل 5 أعوام لمحروم. وهذا الحديث رواه العقيلي في الضعفاء والفاكهي في أخبار مكة وابن عدي في الكامل في الضعفاء وغيرهم مرفوعا وموقوفا، وهو ضعيف من الوجهين، لأن في سنده هشام ابن عمار الدمشقي تغير بأخره، وصار يتلقن كل ما لقن ولا يدرى متى سمع منه الرواة عنه. وفيه الوليد بن مسلم وهو القرشي مولاهم الدمشقي يدلس ويسوي ولم يصرح بالتحديث. وفيه علة ثالثة ألا وهي أن صدقة ابن يزيد الخراساني ضعفه الإمام أحمد وغيره، والحديث ضعف إسناده البيهقي قبل سياقه له، وذكره العقيلي وابن عدي والذهبي وابن حجر في مناكير صدقة ابن يزيد المذكور. والحديث منكر مضطرب الإسناد والمتن، لا يصح عن أبي هريرة ولا عن أبي سعيد رضي الله عنهما، والله سبحانه أعلم. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول إن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في الرزق يأتي عليه خمس حجج لم يأتي إلي فيهن لمحروم. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول إن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في الرزق يأتي عليه خمس حجج لم يأتي إلي فيهن المحروم. رواه أبو يعلى. وهذا الإسناد إسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه خمس علل، منها أن فيه من لم يسم، وفيه يونس بن خباب وقد وهاه جماعة، وفيه علل أخرى لا أطيل بذكرها. يقول القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسيره لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما نصه وليس يجب إلا مرة في العمر، وقال بعض الناس يجب في كل خمسة أعوام مرة، ورووا في ذلك حديثا أسندوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث باطل لا يصح، والإجماع صاد في وجوههم. وقال المناوي في فيض القدير وقد ذكر قول من قال بإجابه في كل خمس سنين مرة، وقد اتفقوا على أن هذا القول من الشذوذ بحيث لا يعبأ به. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، مما ورد في فضائل الحج وهو ضعيف لم يثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد في فضل من حج عن غيره أو كان وصيا له فيه. جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة للميت ثلاثة، حجة للمحجوج عنه، وحجة للحاج، وحجة للوصي. وهذا الحديث ذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة عن الدارقطني بسنده عن أنس به وسكت عنه. وهشام بن سعد الذي في إسناده ضعفه ابن معين والإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. والخلاصة أن إسناد الحديث ضعيف، وورد نحو متن الحديث من حديثي جابر بن عبد الله وإبراهيم ابن شعيب بإسنادين واهيين، فهذا الباب لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الله جل وعلا واسع لهما جميعا. ونقل عن بعضهم كما نقل عن سعيد بن المسيب أنه قال عن مجاهد من حج عن رجل فله مثل أجره، وهذه أقوال يعوزها الدليل الثابت، ولم يثبت في هذا المعنى شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال من حج عن غيره أو كان وصيا فحجج عنه من يحج عنه، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له أجرا وثوابا. في أواخر هذه الحلقة أوصي نفسي وإخواني الحجاج بتقوى الله تبارك وتعالى، والأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولزوم البصيرة في دينه، وأن يأخذوا ما يناسب أحوالهم من رخص الله تعالى وتيسيره عليهم عند الحاجة إلى ذلك ووجود ما يدعو إليه، فإن المشقة تجلب التيسير، وكلما ضاق الأمر اتسع. وليعلموا أن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، وقد يفضي إلى الضرر والحرج، وهما منفيان شرعا، لأن الشريعة الإسلامية حنيفية في توحيدها، سمحة في أحكامها وأعمالها كلها، مبنية على الرأفة والرحمة والتسهيل، ولله الحمد والمنة. هذا ما اتسع له وقت البرنامج هذا اليوم، وفي آخر هذه الحلقة منه أسأل الله تعالى للجميع الإخلاص في القول والعمل والقبول، إنه ولي كل مأمول. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين إلى يوم الدين، وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة، والله